بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، ولم يقل ولا تعود. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بالرجعة، رجعة الرجل امرأته بعد الطلاق، وكيف تتم هذه الرجعة. عرفنا في الدرس الماضي أن الزوج أولى بامرأته، يعني بمراجعتها ما دامت في العدة إذا طلقها طلاقا رجعيا، يعني دون الثلاث. وعرفنا في الدرس الماضي أن الإسلام أبطل عادة كان أهل الجاهلية يعملون بها بهدف الإضرار بالمرأة المطلقة، حيث يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنتهي راجعها، ثم طلقها مرة ثانية، وهكذا ربما طلقها 100 مرة أو أكثر. ولما شكت المرأة التي أوعدها زوجها أن يضارها بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فلا يتركها ولا يؤويها، وشكت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها، يعني للمرة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبطلت هذه العادة التي كان أهل الجاهلية يضارون بها النساء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة كيف تتم المراجعة، هل يشترط فيها التلفظ بلفظ المراجعة أو نحوها، أو أن أي عمل يزيل الكراهية والبغضاء والخلاف بين الزوجين كاف للمراجعة. ولذلك نقل عن بعض أهل العلم أنه قال إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم قدر عليها وآتاها وجامعها فإن ذلك يعتبر بمثابة الرجعة. نقل هذا عن عدد من أهل العلم، وبعضهم يرى أن هذا الفعل وإن كان تصح به الرجعة لكن الأولى أن يبدأ بلفظ أو بما هو دون ذلك. وكنا قد وقفنا عند قول الشارح واختلف السلف فيما يكون به بره الرجل مراجعا، فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها، ومثله أيضا روي عن بعض التابعين، وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي الرجعة، أن ينوي به يعني الرجعة. قال وقال الكوفيون كالأوزاعي يعني أنه بالوطئ تتم الرجعة. قال وزادوا يعني الكوفيين ويقصد بهم الحنفية، ولو لمسها لشهوة فإن لمسها بشهوة يعتبر رجعة، أو نظر إلى فرجها يعني في الأماكن التي لا تباح إلا للزوج فتعتبر أيضا رجعة، نظر إلى فرجها بشهوة أو لشهوة. وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام يعني أن يقول راجعها. قال وحجة الإمام الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح، وما دام قد أزاله وهو عقد فلا يرجع إلا بعقد أو ما يدل على ذلك. قال وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى أي من علماء الزيدية، وافق في هذا الإمام الشافعي. يقول الإمام الشوكاني مرجحا، قال والظاهر ما ذهب إليه الأولون يعني الأوزاعي والحنفية في أن أي عمل يعيد معاشرة الرجل إلى امرأته يعتبر من الرجعة، لأن العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول والفعل. هذا يعني الدليل الذي اعتمد عليه من قال بأن أي فعل أو أي قول يكفي في مراجعة المرأة لزوجها. وأيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قوله وبعولتهن أحق بردهن حيث اعتبر المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة في حكم الزوجات، وما دامت زوجة فيحق للرجل أن يردها بأي وسيلة من وسائل الإرجاع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق ابن عمر امرأته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال مره فليراجعها، أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل، يعني جاء اللفظ مطلقا قوله فليراجعها، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الصفة والهيئة التي تراجع بها المرأة، لذلك جاز المراجعة بالقول وجازت أيضا بالفعل. قال ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل، يعني وإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المراجعة لا تتم إلا باللفظ وبالكلام فعليه أن يقيم الدليل على ذلك. قال وقد حكى في البحر عن العترة ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت، يعني أنها من باب المكروه، أنها مكروهة من باب الكراهة، وإن يثبت وإن ثبت بها الرجعة لكنه لم يفعل العمل المشروع. نعم. يقول إذا طلق امرأته طلقة رجعية هل يجوز له أن يسكن معها وأن تتبرج له؟ الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى أن تنقضي العدة، بعد ذلك تخرج من البيت، لكن ما دامت في العدة فلها أن تبقى وهي زوجة، وهكذا ينص أهل العلم على أنها تعاشر معاشرة الزوجة، إلا أنه لا يطأها، وإذا وطأها عادت الزوجة بكل معانيها. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولأنه تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ثم قال قلت إن لم ينوي به الرجعة، يعني أن وطأ الزوجة وطأ المطلقة الرجعية محظور، هذا إذا كان لم ينوي به الرجعة، لكن ما دام نوى به الرجعة فكأنه ذهب إلى قول الحنفية والأوزاعي من أن ذلك جائز. قلت إن لم ينوي به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح، وإلا فلا، يعني لأن من يلمس المرأة بشهوة أو يعاشرها وهو لا ينوي الرجعة يكون قد وقع في الزنا، ولذلك قال أقدم على أمر قبيح. وأما إذا نوى به الرجعة فلا بأس. وقال أحمد بن محنبل بل مباح، يعني إن معاشرة المرأة يعني إرجاع المرأة من خلال معاشرتها أمر مباح، قال لقوله تعالى إلا على أزواجهم، لما بين الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والمطلقة الرجعية تعد زوجة، فإذا هي مباح لزوجها أن يعاشرها وأن يطأها. قال والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء، يعني يصح للرجل أن يولي من زوجته المطلقة طلاق الرجعية، فهذا من آثار الزواج مما يدل على أنه مباح. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه دليل على تحريم الضرار في الرجعة، لأن المرأة جاءت تشكو إليها وتقول لها إن زوجها أوعدها بأنه لا يؤويها ولا يطلقها يفارقها، وأنه يريد بذلك إضرارها. قال دل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى لا تضار ولا تضاروهن، والمنهي عنه فاسد فسادا يرادف البطلان. قال ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية. قال وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية، لكن قوله إن الرجل كان يملك هذا قول فيه توسع، لأن هذا من أمور الجاهلية، ولا ندري أن هذا مما أباحه الله من قبل، حيث لم يرد له ذكر في شرع من قبلنا حتى يقال إن الرجل يملك ذلك، لكن هذا ربما مما تعارف عليه الناس في أمر الجاهلية وفي أيام الجاهلية وصاروا عليه، ولا يلزم من سيرهم على هذا أن يكون مباحا. قال وقد دل الحديث المذكور أن في الباب وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية له، ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة. قوله من كان طلق أي لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق، بل حكمه حكم من لم يطلق أصلا، فيملك ثلاثا كما يملكها من لم يطلق شيء من الطلاق. يعني أن الناس لما نزلت الآية الطلاق مرتان صار حكما شاملا لكل الناس، ولم يلتفت إلى من جرى منه طلاق قبل ذلك. ثم قال رحمه الله وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني مرة أخرى. هذا أثر مروي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وفيه دلالة على مشروعية الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالمشروع أن من أراد أن يتزوج وعقد أن يشهد، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وكذلك يشرع لمن أراد أن يراجع امرأته في الطلاق الرجعي أن يشهد، لأن في هذا استباحة فروج، ولأن الشهادة في هذا تقطع كل شك وتبطل كل ريبة، لذلك شرعت الشهادة عند الطلاق وعند الرجعة. والمسألة التي بين أيدينا ما حكم من راجع امرأته أو طلقها ولم يشهد؟ يذكر الإمام الشوكاني أن هذه مسألة من المسائل التي يجري فيها الاجتهاد، ولذلك حمل هذا الأثر على أنه اجتهاد من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وقال إن الإشهاد مندوب إليه وليس بواجب، وأنه مسنون وليس بحتم، وأن من تزوج يعني عقد أو طلق، وأن من طلق أو راجع ولم يشهد فطلاقه ورجعته صحيحة، لكنه ترك الأولى وترك الكمال. هكذا ذهب رحمه الله إلى أن الشهادة في الرجعة من المندوب إليه وليست من الواجب. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن يراجع امرأته ما جاء في الخبر أنه يشهد، مما يدل على أن الرجعة قد تكون بغير شهادة. وهذا الأثر هو من قول عمران بن حصين رضي الله عنه، ولذلك يقول ما دام هو محل اجتهاد فلا حجة فيه. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله استشكل قول عمران بن حصين طلقت لغير سنة وأرجعت لغير أو راجعت لغير سنة، لأنه مما هو مستقر عند أهل العلم أن الصحابي إذا نسب الفعل إلى السنة فيعتبر هذا من الحديث المرفوع حكما، وإذا كان الحديث مرفوعا حكما إذا فتتعين فيه الحجية، بخلاف ما ذكره في أول الأمر من أن الخبر ليس حجة لعدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مما هو محل اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليه. والذي ذهب إليه الجمهور أن الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة مندوب إليه، وأنه أولى، وأن من طلق ولم يشهد ومن راجع ولم يشهد فطلاقه صحيح ورجعته صحيحة. ولهذا يقول رحمه الله بعد أن أورد الخبر قال الأثر أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وزاد واستغفر الله، يعني طلب عمران بن حصين من الرجل الذي فعل ذلك أن يستغفر لأنه ارتكب خطيئة. قال الحافظ في بلوغ المرام، يعني الإمام الحافظ ابن حجر، وسنده صحيح، يعني سند هذا الحديث، وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة. قال وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والقاسمية والشافعي رحمه الله بأحد قوليه، واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السالف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ولم يذكر الإشهاد. وتمام الاستدلال في هذا وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستشهاد دليل على عدم وجوبه، لأنه لا يجوز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان وقت الحاجة. وقال مالك والشافعي والناصر إنه، يعني الشافعي في قوله الثاني، إنه يجب الإشهاد في الرجعة. قال واحتج في نهاية المجتهد، هذا الكتاب كثيرا ما يذكره الإمام الشوكاني بهذا الاسم، مع أن الاسم المشهور به هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب الإمام ابن رشد، هذا الذي جمع فيه أقوال ومذاهب أهل العلم وبينها وذكر بعض الأدلة لتلك المسائل. يقول الإمام الشوكاني ناقلا عن كتاب بداية المجتهد قال للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد، يعني قاس الرجعة على سائر العقود التي لا يلزم فيها الإشهاد. ومن الأدلة على عدم وجوب الوجوب يعني وجوب الإشهاد أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، أي والرجعة تقاس عليه، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان قال والرجعة قرينة فلا يجب فيها كما لا يجب فيه، يعني الرجعة قرينته، يعني أن الرجعة قرينة الإيش؟ الطلاق، مثل الطلاق. فإذا انعقد الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق فالرجعة مثله. قال والاحتجاج بالأثر، يعني هذا المذكور عن عمران بن حسين رضي الله عنه، لا يصلح للاحتجاج يعني على الوجوب. لماذا؟ قال لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، يعني أنه قول صحابي فيما يجري فيه الاجتهاد فلا يصلح أن يكون دليلا على الوجوب، لاحتمال أن يكون هذا من اجتهاد عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال وما كان كذلك، أي ما كان من مسرح أو من مجالات الاجتهاد فليس بحجة، إلا أن ما وقع في هذا الأثر من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، يعني أنه علق الأمر بالسنية، يشعر بأن هذا مبني على استناد إلى فعل النبي أو إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال من السنة يعطى حكم الرفع. قال وكذلك وأما قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال فهو وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف الآية، يعني مما يدل على أن الإشهاد مندوب إليه وليس بواجب. نعم. هذا الزواج لأنه جاء فيه النص لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأما الطلاق فأخبر أنه انعقد الإجماع على عدم وجوبه لكنه مندوب إليه. قال وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب، يعني أنهم يقولوا يستحب لمن طلق ولمن راجع أن يشهد لأن ذلك أكمل. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: الحديث رواه الجماعة، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة هي الجماع. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. الحديث رواه أحمد والنسائي. وقال: قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. نعم، نعم. هذا أو هذه الأحاديث هي إجابة للجزء الثاني من العنوان، ويقوله: والإباحة للزوج الأول، يعني كيف تباح المرأة للزوج الأول بعد أن طلقها ثلاثا، وذلك بزواجها من رجل آخر. فإن الذي يبيحها للزوج الآخر للزوج الأول فإن الذي يبيحها للزوج الأول هو معاشرتها له أو معاشرته لها، بمعنى أن يطعها ويجامعها. أما مجرد العقد فلا يكفي، وكذلك اللمس لا يكفي، لأن حديث زوجتي رفاعة القرظي يشعر بأن الزوج الثاني وهو عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه ما كان يعني قد واقع المرأة الوقاع الذي يبيحها ويحلها للأول، وذلك لعدم إمكانية إيلاج الزوجين أو إيلاج الفرجين لعدم الحركة أو لعدم الانتصار، حيث عبرت عنه المرأة بقولها: إنما معه مثل هدبة الثوب. وهدبة الثوب هي أطرافه، والأصل في الهدب هدبة هي رموش العينين، الشعر الذي يكون في أطراف العينين، وسمي أطراف أو طرف الثوب الذي يبقى على هيئة الخيوط زيادة على ما هو منسوج سمي بالهدبة لتراخيه ولعدم اشتداده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هذه المرأة تسأل قال لها: لا يحل لها أن ترجع إلى الزوج الأول ما دام الزوج الثاني لم يتمكن من معاشرتها المعاشرة التامة التي تكون بين الزوجين. وهو يدلنا على أن ما يجري بين الأزواج بغير الجماع لا يكفي في إباحة المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، بل لا بد من المعاشرة التامة. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الخلوة كافية مخالف لنص الحديث. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. ومعنى بت طلاقها أي أنه طلقها طلاقا لا رجعة فيه، وظاهره أنه طلقها ثلاثا حيث لم يعد يمكنه أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج بغيره. قال فتزوجت بعده، أو قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. وهذا القول منها رضي الله عنها إنما كان يعني أمرا محتاجا إليه لبناء الحكم الشرعي، ولأن الإمام أو القاضي أو المفتي له أن يسأل عن أسرار أو بعض أسرار الزوجين وما يخفى على الناس من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي. ومما جاء أن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه لما قالت فيه المرأة هذه المقالة رد وأكذبها وقال: كذبت، والله إني لأنفضها نفضا، يعني إنه استطاع معاشرتها وأنه ليس كما وصفت. ولعل هذا يعني قد يكون من أحوال تحصل لبعض الأزواج، فيكون في بعض الأحيان بمثابة العنين غير القادر على معاشرة النساء، وقد يتمكن من ذلك في بعض الأحيان، فلا يكون ذلك تكذيبا، وإنما كل يعبر عن حال رآه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول المرأة وقال لها: إذن ما دام هذا الحال مع عبد الرحمن فإنك لا تستطيعين العودة إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلة عبد الرحمن ويذوق عسيلتك. وذواق العسيلة كناية عن الجماع، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون ثمة إنزال، أو يكفي مجرد المعاشرة ومجرد الإيلاج؟ لأن من فسر العسيلة بالإيلاج اكتفى به، ومن ذهب إلى أنه هو الماء الدافق الذي يقذفه الرجل فإذا يحتاج الأمر إلى معاشرة تامة. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالعسيلة هي مجرد المواقعة والجماع، ولا يلزم منه الإنزال، لأن العرب تستخدم كلمة العسيلة في كل ما يكون محل استمتاع وما يكون محل تلذذ، وهذا يحصل بالجماع. نعم، نحن الآن ما نتكلم على موضوع الغسل، لأن الغسل ثابت لأنه بمجرد أن يلتقي الختانان فهذا يوجب الغسلة، وإنما نحن الآن نتكلم عما يبيح المرأة لزوجها الأول. مجرد التقاء الختانين والمعاشرة الكاملة هي التي تبيح المرأة لزوجها ليه؟ لزوجها الأول. قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث رواه الجماعة. يقول لكن رواية أبي داود جاءت بمعنى هذا الخبر وليس بلفظه، وجاء فيها من غير تسمية للزوجين، يعني لامرأة رفاعة ولرفاعة القرظي ولعبد الرحمن ابن الزبير. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. الحديث رواه أحمد والنسائي. وإذا ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في بيان ما يبيح للمرأة أن تعود إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا بمجرد ما يجامعها الزوج الثاني. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها أو حتى يذوق العسيلة، يعني حتى يواقعها. الحديث رواه أحمد والنسائي. وقال قال لا تحل للأول حتى يجامعها يجامعها الآخر. فهذا فيه بيان ونص، وهو يشهد لحديث امرأة رفاعة حيث علق الإباحة على المعاشرة. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث. قال أما حديث عائشة الثاني فهو لم يتكلم عن الأول لأنه قد أخرجه الجماعة وفيهم الشيخان. ومن عادة الإمام الشوكاني إذا روى الحديث الشيخان أو أحدهما لا يتعقبه من حيث الكلام على درجته. قال حديث عائشة الثاني أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، يعني في كتابه المسمى بحلية الأولياء. قال الهيثمي فيه أبو عبد الملك لم أعرفه، يعني الحديث فيه جهالة. والهيثمي إنما يقول هذا في كتابه مجمع الزوائد حيث جمع زوائد أحاديث أو كتب كثيرة على الكتب الستة. قال وبقية رجاله رجال الصحيح، لكن الجهالة تضر بالرواية. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين أو رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وروي أيضا من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله، هو رزين بن سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزين، فهذا فيه قلب كما قال شعبة. فقد رواه جماعة من شعبة كذلك، يعني أنه رزين بن سليمان، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات، فتبين أن شعبة أخطأ في ذلك. قال وذانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لم يخالفه سعيد وقال بغيره، يعني إن سعيدا أفتى بغير هذه الرواية مما يشعر بأن هذه الرواية ليست عند سعيد، وهي قرينة من القرائن ترجح رواية الثوري وعلى رواية شعبة. قال: ولو كان ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كما سيأتي. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث. ثم قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث، يعني أكثر من حديث ورد عن عائشة تبين فيه أن الزوج لا يرجع إلى امرأته الأولى إلا إذا عاشرها الزوج الثاني. غير حديث. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث الباب عند أبي داود بنحو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتزوج المرأة المطلقة من زوجها الأول ثلاثا ويدخل ويرخي السترة ويغلق الباب لكنه لا يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها، هل تحل للأول؟ قال: لا. قال: وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، يعني مثل حديث ابن عمر عند النسائي. وأيضا في الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه، أي بنحو حديث ابن عمر. وكلها تؤكد أن المرأة لا ترجع إلى الزوج إلا بعد أن يطأها الثاني. قال: وعن أنس، أي وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا والبيهقي بنحوه أيضا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا حديث آخر عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات، أن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا، حتى تذوقي، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. فكل هذه أحاديث تدل على أنه لا يكتفى بمجرد العقد بل لا بد من المباشرة. ويذكر أهل العلم في هذا أن لفظ النكاح جاء في القرآن في مواطن كثيرة، وفي كل هذه المواطن جاء لفظ النكاح بمعنى العقد إلا في هذه الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى حتى يطأها الزوج الثاني. هكذا فسر أهل العلم النكاح في هذه الآية بأنه أمر زائد على العقد، والذي بين هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث التي أشار إليها والتي ذكرها المصنف وأشار إلى باقيها وسائرها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: قوله امرأة رفاعة القرظي، قيل اسمها تميمة وقيل سهيمة وقيل أميمة. قال: والقرظي بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة. قوله عبد الرحمن بن الزبير، قال بفتح الزاي من الزبير، يعني مكبرا وليس مصغر. قوله هبت الثوب، قال بفتح الهاء وسكون المهملة يعني الدال، بعدها باء موحدة مفتوحة، قال هي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدب العينين وهو شعر الجفن، هكذا في الفتح. وقال وفي القاموس الهدب أو الهدب بالضم وبضمتين، يقال هدب ويقال هدب، شعر أشفار العينين، شعر أشفار العين. وخمل الثوب يعني ما يكون على الثوب من زيادة في النسج مثل القطيفة، المخمل أو الخمل، قال وخمل الثوب. واحدتهما بهاء يعني هدبة، الواحدة منها هدبة. وكذا في مجمع البحار، يعني وقال هذا القول في كتاب مجمع البحار وهو كتاب في غريب الحديث، نقلا عن النووي أنها بضم هاء يعني هدبة وسكون، بضم هاء وسكون دال هدبة. وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، فكنت عن ذلك بهذا القول. قال واستدل به على أن وطأ الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إذا كان حال وطئه منتشرا، فلو لم يكن كذلك أو كان عنينا، يعني كان الزوج عنينا أو كان طفلا، لم يكفي على الأصح، بل لا بد من معاشرة تامة. لم يكفي على الأصح من قولي أهل العلم، قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، قال العسيلة مصغرة في الموضعين، واختلف في توجيهه، فقيل هو تصغير العسل لأن العسل مؤنث، جزم بذلك القزاز وهو من علماء اللغة، ولذلك لما صغر كلمة العسل يقول مؤنث، فلما صغر رجع إليه تاء التأنيث، وهذا يوافق ما يقوله علماء العربية. إذا أردت أن تعرف الكلمة وأصلها فصغرها، لأن بالتصغير تعاد الكلمة إلى أصلها. قال وأحسب التذكير لغة، وقال الأزهري يذكر ويؤنث، وقيل لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث، وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج. وقيل معنى العسيلة النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري، وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن الجماع، وهي تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب يدل على ذلك، لأن امرأة رفاعة لما وصفت ما وقع لها لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحدد أن الكافي في التحليل هو ذوق العسيلة وهو الجماع. وهذا يرد على ما قال به الحسن البصري رحمه الله من ضرورة الإنزال، وهذا ليس بلازم. نعم.
ليس عدم الانتشار يستلزم عدم الإنزال؟
ما فهمت ايش القصد يعني؟
يعني الذي لا ينتشر
وربما ينتشر ولا ينزل.
إيه هذا صحيح. إيه؟ لكن
يعني يقع للإنسان ما يسمى بالإكسال بعد أن يعاشر ويباء ويلج ويولج ولا ينتشر ولا 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 ينزل.
لكن هل يمكن أن ينزل بدون انتشار؟
هذا يقول بعض أهل العلم إذا كان مثلا في حالة مرض وفي حالة برد قد يقع منه ذلك، وهذه أحوال ليست لها علاقة بهذا الموضوع.
إذا كان كذلك إذا معنى قول حسن البصري على أنه بالإنزال يوافق قول
لا ما يوافق، لأن الإنزال أخص، الإنزال أخص من الانتشار، لأنه قد يولج ولا ينزل، ومجرد تغييب الحشفة كاف في ايه؟ في تحليل المرأة لزوجها. نعم.
في الحديث نص يدل على ان القاضي يحكم بنحو ما يسمع، وان المرأة بينت للرسول سبب.
هل هذا كان من النبي قضاء ولا كان فتية؟ نعم.
لكن ألزم
ايش اسم كتابك؟ بداية المجتهد؟ ايه
على ان
ايه ونحن قلنا هذا الكلام، لانه لان ما دام تثبت الغسلة وتثبت حد الزنا فهي كافية الى ان تثبت اباحة وتحليل الرجل لامرأته. قال وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب يدل على ذلك. وزاد الحسن البصري حصول الإنزال. قال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.